نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، وحيا الإخوة المستمعين.
نستهل هذه الحلقة على بركة الله فضيلة الشيخ بهذا السؤال الذي بعث به أبو مسلم من جدة، يسأل فيه عن حكم الشك في الزوجة بدون دليل، ويدعو لكم بالتوفيق والمغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في مستهل هذه الحلقة نجيب على هذا السؤال فنقول: الشك بين الزوجين من أعظم أسباب انحراف الحياة الزوجية، من أعظم أسباب انحراف الحياة الزوجية عن المودة والرحمة إلى هدم البيت من أصله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين والمسلمات، ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. انتهى كلامه عليه. فلا يجوز للزوج أن يشك أو أن يسيء الظن بزوجته بدون دليل أو لمجرد شكوك وأوهام لا تستند إلى حجة أو برهان، فإن عرض المسلم مصون محرم. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: كما سمعتم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، أي العفائف عن الفجور التي لم يخطر ذلك بقلبها، لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على أمر محرم وعلى ذنب كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين ولهم عذاب عظيم. وهذا زيادة على اللعنة، أبعدهم عن رحمته وحل بهم شدة نقمته. يقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم منه براء لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وفي الحقيقة أن الزوج إذا ألزم زوجته تقوى الله سبحانه والعفة ألزمها التقوى والعفة والحجاب والمحافظة على أوامر الله سبحانه وترك الاختلاط، وصانها وحفظها من مواطن التهمة والشر، فحينئذ إن شاء الله لن يحدث له أي شيء يشغله ويشوش عليه إن شاء الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية، فإن حدث وظهر منها شيء ورفضت الاستجابة لأوامر الله سبحانه بعد توجيهها ونصحها بالرفق واللين وبذل أسباب الهداية والاستصلاح لها والصبر على ذلك مرارا وتكرارا، فحينئذ يمكنه طلاقها واختيار غيرها ممن تستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى من ذوات الخلق والدين. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام، وهذا سؤال بعث به أحد الإخوة يقول: أرجو من فضيلتكم أن توجهوني، أنا ولله الحمد التزمت وعندي مجموعة من الشباب أحيانا يجري بينهم كلام غير لائق وربما السب والشتم، وإذا نصحتهم لا يستمعون إلى نصيحتي، فماذا أفعل؟ هل أعرض عنهم؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: ينبغي للمسلم أن يتخير المجالس التي تعينه على الطاعة وتنهاه عن المعصية وتذكره بالله وتفقهه في دينه وتنفعه في دنياه، هذه هي المجالس التي يحرص عليها المسلم، وهي مجالس الصالحين ومذاكرة وهي مجالس الصالحين ومذاكرة العلم والتحدث بنعمة الله تعالى والتواصي بعبادته عز وجل. يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويسبحونه ويحمدونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية، سواء كان من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء، المهم أنهم من المسلمين الصالحين. ويقول الله عز وجل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم من أصحاب الشرف والثروة. ويقول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي انشغل عن الدين والعبادة بالدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا لهم ولا محبا لطريقتهم ولا تغبطه بما هو فيه. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. فالواجب على المسلم أن يحرص على المجالس الطيبة التي لا باطل فيها ولا منكر، وإن حصل أنه جلس مجلسا فيه منكر أو باطل من غيبة أو نميمة أو سخرية بأحد، فالواجب عليه الإنكار حسب استطاعته وقدرته، كما جاء في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعليه الخروج من هذا المجلس حتى لا يكون شريكا في الإثم. وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: ما المقدار في تقصير الثوب؟
الجواب أن الأصل في هذا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعت، ثم قال: زد. فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وسبق أن صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة بقولهم: لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب. وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتاد حدا معينا في ذلك بأن تكون إلى الكعب، فالأفضل ألا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا، وذلك من باب تجنب ثوب الشهرة، لأنه إذا لبس هذا اللبس القصير والناس يلبسون الكعب يكون فيه إشارة إلى أنه ثوب شهرة. ولذلك يقول المشايخ: فالأفضل ألا يخالفهم بذلك ما دام فعلهم جائزان شرعا، والحمد لله. وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج، بل يعم جميع الملابس وفي جميع الأحوال، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، يجيب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال من الأخ عماد الصعيدي من مصر يسأل، يقول: أنا في كل يوم الصباح أغتسل سواء كنت على جنابة أم لا، هل يجوز لي الصلاة بالاغتسال؟
الجواب يا أخ عماد: إذا كان الاغتسال للجنابة فيصح أن يصلي الإنسان به إذا كان قد تمضمض واستنشق، لأن الوضوء يدخل في الجنابة، لأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. وأما الاغتسال لغير الجنابة فلا يكفي للصلاة، بل لا بد من الوضوء سواء كان ذلك قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من الأخ المرسل يحيى يوسف الكناني، يقول: كنت مسافرا أنا وعائلتي، وعند عودتنا من السفر توجهنا مباشرة لزيارة أهل زوجتي، ومكثنا هناك ما يقارب 5 أيام، وفي نيتنا السفر مرة أخرى، فصلينا أول 3 أيام جمعا وقصرا، ثم أكملنا باقي الأيام كل صلاة في وقتها كاملة، فهل فعلنا صحيح؟
الجواب: جمهور العلماء على أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة، بل عليه أن يتمها كل صلاة في وقتها. هذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو المفتى به في المملكة العربية السعودية. ولا يخفى أن هناك أقوالا كثيرة في الموضوع ضربنا عنها صفحة لإفادة الناس بما عليه الفتوى هنا وما هو رأي الجمهور في ذلك. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يسأل عن الفرق بين الحج والعمرة.
الجواب: الفرق بين الحج والعمرة من جهة الحكم هو أن الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهو واجب على الفور على المستطيع. أما العمرة فهي سنة مؤكدة أو واجبة، على خلاف بين العلماء في ذلك. فقد قال الإمام أبو حنيفة ومالك: سنة مستحبة وليست بواجبة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الإمام الشافعي وأحمد: واجبة. واختار هذا القول الإمام البخاري. وقال الشيخ ابن باز: الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وهو المفتى به في المملكة العربية والسعودية، وهو الصحيح من أقوال العلماء. والعمرة مسموحة أيضا في جميع الأوقات. أما الفرق من جهة الأعمال فالعمرة مكونة من 4 أشياء، وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج ففيه أكثر من 4 أشياء وأكبر وأوسع، فهو مركب من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار. والحج يختص بوقت معين وأيام محددة، وهي أيام الحج والعمرة ليس لها وهي أيام الحج والعمرة ليس لها وقت محدد، تكون في جميع الأوقات. وأما المحظورات فتشترك فيها العمرة والحج. وتفاصيل هذه الأحكام موجودة في الكتب الفقهية، فارجع إليها إن شئت. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه الأخت المرسلة تقول: السلام عليكم، ولدي حج لكنه لم يحرم من الميقات نظرا لجهله وصغر سنه، علما أننا نسكن في مدينة تبوك، هل عليه فدية؟ وهل يجوز ما تسمى بالسواكني وهي نوع من الظأن؟
الجواب يا بنت السائلة: أن من لم يحرم من الميقات فعليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب. أما الإحرام في حد ذاته فهو ركن، لكن الإنسان إذا لم يحرم من الميقات فإن عليه دما يذبحه ويوزعه على فقراء مكة المكرمة. وأما هذا الخروف أو المسمى بالسواكني فأنا الحقيقة لم أعرفه، ولكن الذي أعرفه أن ما يطلق عليه أنه خروف أو أنه تيس أو أنه كذا فإنه يجزئ في ذلك، بشرط أن يكون الخروف له 6 أشهر على الأقل، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له 2 سنين إلى آخره. فيجب عليك والحالة هذه أن يبعث ابنك بما يحصل به الخروف، وهذا الخروف يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين كما قلت لك، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والقاعدة تقول: من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الفدية. والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر وموصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم، ونشرف باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700، وهو هاتف مختص بالرسائل النصية القصيرة. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.